بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، كتاب الصلاة. قال المؤذن يؤذن مع إمامته. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن عمران.
الإمام يؤم القوم وهم له كارهون.
قال في الإمام يؤم القوم وهم له كارهون. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال قيل للأسود بن هلال تقدم فقال أرادون أنتم؟ قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو موسى بن قيس الحضرمي عن العيزار بن جرول أن قوما شكوا إماما لهم إلى علي فقال له علي إنك لخروض تأم قوما وهم كارهون. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته ترقوته. قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن الحارث قال ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة تعصي زوجها، وعبد أبق من سيده. قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا امرأة تعصي زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: رجل أما قوما وهم له كارهون، والعبد إذا أبق حتى يرجع إلى مولاه، والمرأة إذا باتت مهاجرة لزوجها عاصية له. قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت القاسم بن مخيمرة يذكر أن سلمان قدمه قوم يصلي بهم فأبى فدفعوه، فلما صلى بهم قال أكلكم راض؟ قالوا نعم. قال الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون. قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن حسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم حتى يرجعوا: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.
نعم، هذا إذا كانت الكراهة من جهة الشرع فإن فيها هذا التحذير، فلا ينبغي لإمام أن يؤم قوما وهم له كارهون من جهة شرعية لفسقه ومعاصيه وجهره بالكبائر أو لبدعته أو غير ذلك، فإن هذه الكراهة إن كانت كراهة شرعية اعتبرت شرعا ولحق هذا الرجل ما لحق. أما إذا كانت الكراهة كراهة دنيوية أو كراهة لغير مصوغ شرعي فلا يعتبر بها، فقل إمام يؤم الناس إلا وهناك من يكرهه إمامته، وذلك لمخالفته في اعتقاد أو لغير ذلك مما هو معروف، فإن من أما قوما وهو على خلاف طريقتهم إذا كان منهجه منهجا صحيحا قد يكرهه من ليس على المنهج الصحيح، فهل يعتبر هذا؟ لا، ما يعتبر هذا، لا يعتبر هذا، ومن كره هو الذي يكون واقعا في المحظور ليس الإمام. أما إذا كانت الكراهة كراهة شرعية، إمام مبتدع ويتصلف علينا في الإمامة ولا سبيل لدفعه لوجود شر عنده أو كذا، فهذا الذي يتنزل فيه هذا الكلام. نعم.
قال من كره أن يؤم. قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال خرج في سفر فتقدم فأمهم ثم قال لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانا. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أشياخ محارب قال قال حذيفة لتبتغن إماما غيري أو لتصلن وحدانا. قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدروا الأذان ولا قال تبتدل الإمامة. قال حدثنا وكيع عن حسن بن عقبة أبي كبران قال كنا مع الضحاك فقال إن كان منكم من يتقدم فليؤذن وليصلي. قال فأبوا فصلينا وحدانا. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم قال أما أبو عبيدة قوما مرة فلما انصرف قال ما زال علي الشيطان آنفا حتى رأيت أن الفضل لي على من خلفي لا أم أبدا. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كان حذيفة يتخلف عن الإمامة قال فأقيمت الصلاة ذات يوم فقال فتخلف عبد الله قال فتقدم حذيفة فلما قضى صلاته قال لهم لتبتغن أو كلمة غيرها إماما غيري أو لتصلن فرادا. قال فقال مجاهد قال أبو معمر عن حذيفة أنه قال أو لتصلن وحدانا. قال فقال إبراهيم لتصلن وحدانا. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام قال حدثنا عبد الله ابن أبي الهذيلي قال كان شيخ من تلك الشيوخ يؤم قومه ثم ترك ذلك. قال فلقيه بعض إخوانه فقال لما تركت إمامة قومك؟ قال كرهت أن يمر المار فيراني أصلي فيقول ما قدم هؤلاء هذا الرجل إلا وهو أخيرهم والله لا أؤمهم أبدا. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال كنت مع ابن سيرين في جنازة فلما انصرفنا حضرت الصلاة قال فلما أقيمت قيل لابن سيرين تقدم فقال ليتقدم بعضكم ولا يتقدم إلا من قرأ القرآن. قال ثم قال لي تقدم فتقدمت فصليت بهم فلما فرغت قلت في نفسي ماذا صنعت؟ شيئا كرهه ابن سيرين لنفسه تقدمت عليه. فقلت له يرحمك الله أمرتني بشيء كرهته لنفسك. فقال إني كرهت أن يمر المار فيقول هذا ابن سيرين يؤم الناس. من كان يقول إذا
فيحمل هذا على خوف الرياء ويحمل هذا على كراهة الشهرة، وإلا فلا شيء في الإمام. إذا تقدم الإمام صلى بالناس فلا شيء في ذلك، فلا بد للناس من إمام. فلو أن كل إمام قال أنا أكره أن يرى الناس كذا أو كذا، فلهذا تحمل هذه على محامل خاصة، تحمل هذه على محامل خاصة. قد يكون هناك إنسان ضعيف يهجم عليه الرياء، لو تقدم في صلاة، تقدم في أذان، تقدم في كذا، فيترك ذلك لضعفه أو غير ذلك من هذه المعاني. وإلا فلا، الإمامة لا شيء فيها، ولا بد للناس من إمام ومن مؤذن ومن خطيب ومن مدرس. فلو أن الإنسان ترك هذه المقامات من أجل كذا لا تعطلت وضاعت، فتحمل هذه على وقائع عين، وقائع خاصة. قد يترك الإنسان الإمامة مثلا مرة، قد يترك إنسان أذان، يترك إنسان مقاما معينا لشيء هجم على نفسه، فهذا باب خاص وقضية عين. نعم، حتى لا يأتي واحد يقتدي بهذا ويقول السلف كرهوا الإمامة فأترك ذلك اقتداء بالسلف. نقول هذه وقائع عين، كل واحد فينا قد يقوم في نفسه بعض الأمور التي تجعله يتخذ موقفا في بعض الأحوال، فلا يتخذ هذا الموقف مبدأ عاما ولا هديا عاما، وإنما يقدر الأمر بقدره. نعم.
من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين. قال حدثنا وكيع قال أخبرنا عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم بن جبير الهفاني عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين. قال حدثنا وكيع عن سفيان وعن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه نسي أن يقرأ في الأوليين فقرأ في الأخريين. قال حدثنا أصباط عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا نسي أن يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين. في الإمام تقام الصلاة وليس معه إلا رجل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة والحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال كنت أقوم خلف الأسود حتى ينزل.
يعني عن صحة هذه الأثار في من نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخرين. إن قلنا القراءة بغير فتحة الكتاب فهي سنة، والقراءة في الثالثة والرابعة ورد بها بعض الأثار. أما إذا قلنا ب قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة على الراجح أنها واجبة، وأن من ترك ركعة لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب وكان إماما أو كان منفردا فإن صلاته لا تصح. أما إذا كان مأموما ففيها الخلاف، فهذه والله أعلم إما أنها تحمل على القراءة بعد الصلاة أو قراءة الفاتحة كما جاء في الأثر الأول، لأنه يقول قرأ بفتحة الكتاب مرتين وصورتين، وهذا لا نعلمه في هدي رسول الله. وحتى من نسي، لو افترضنا أن مذهبه أن المأموم لا تجب عليه القراءة، يقرأ في ركعة مرتين، هذا لا يعرف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بديلا عن القراءة في الركعة الأولى أن يقرأ الفاتحة مرتين. فالله أعلم بهذا. على كل، إذا كان مأموما فالأمر على حسب مذهب المأموم في ذلك، أما إذا كان إماما أو منفردا فإنه لابد أن يأتي بركعة وإلا ما تتم صلاته. لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما أن الإنسان إذا نسي الفاتحة في الركعة الأولى يأتي بالفاتحة مرتين في الركعة الثانية، هذا لا يجزئه، لأن الفاتحة لها موضع، الفاتحة لها موضع، وليس الفاتحة كالركعة، إذا أتى بفاتحة نسيها في ركعة حلت محل الركعة، بخلاف الركعة لو نسي الإنسان ركعة أتى بها، فليست الفاتحة كالركعة يأتي بها الإنسان في الركعة الثانية يقرأها مرتين. فالله أعلم بصحتي هذا. نعم.
في الإمام تقام الصلاة وليس معه إلا رجل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة والحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: كنت أقوم خلف الأسود حتى ينزل المؤذن. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يقوم خلف الإمام ما بينه وبين الركعة، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: لقد رأيتني أقوم خلف علقمة حتى يدخل داخل أو ينزل مؤذن.
نعم. والمعروف من السنة أيضا كما في حديث ابن عباس وغيره أن المنفرد أن الواحد يقوم عن يمين الإمام، وليس أنه يقوم خلفه مقام الصف، فإذا جاء واحد فقد تم الصف، وإذا لم يأتي فإنه يأتي ليكون بجوار الإمام. حديث ابن عباس في الصحيحين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وقام ابن عباس فصلى خلفه فصلى معه وكان قد وقف عن شماله فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فموقف الواحد من الإمام أن يكون عن يمينه ويكون بمحاذاته وليس خلفه، حتى ولو كان ينتظر أن يأتي واحد. نعم.
من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد الله ابن مغفل عن أبيه رضي الله عنه قال: ولم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد عليه حدث في الإسلام منه. قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال: يا بني إياك والحدث، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول ذلك، إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس أن أبا بكر
يعني
وعمر
في الجهر فلا تجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اقرأ بها في نفسك ثم اجهر بالحمد لله رب العالمين. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حميد: وأحسبه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس أنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم قال يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وآمين وربنا لك الحمد. قال حدثنا هشيم عن سعيد بن المرزبان عن أبي وائل عن عبد الله أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد. قال
حدثنا نعم إلا فآمل يخفيها الإمام فالإمام يأتي يجهر بها مع المأموم. أما البسملة والاستعاذة وربنا ولك الحمد كل الأذكار سوى ما ينتقل به الإمام من ركن إلى ركن كالتكبير وسمع الله لمن حمده فإنه يخفيها، فالإمام والمأموم يخفيان جميع الأذكار إلا الإمام فيما يكون فيه مؤتما به أو ينتقل من ركن إلى ركن كالتكبير والتسميع والتسليم. نعم آمين. الإمام ما يشعر إيه من أقول لك هذه لا تسمت الأثر اللي بعدها أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا ولك الحمد هذا الصحيح، أما آمين فالإمام يجهر بها. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال جهر الإمام ببسم الله الرحمن جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه وابن الزبير أنهما كان لا يجهران. قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد أن أبا بكر كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم قال سمعت أبا وائل يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وأبا إسحاق عن الجهر فقال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه أن عليا كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا
لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا شاذان قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي وائل أن عليا وعمارا كان لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح قال أخبرنا مالك بن زياد قال ابن عبد العزيز فافتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. من كان يجهر بها. قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا يزيد بن هارون عن وقاء قال سمعت سعيد بن جبير يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الأزرق بن قيس قال سمعت ابن الزبير قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الحمد لله رب العالمين ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغ من الحمد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا سهل بن يوسف ومعاذ بن معاذ عن حميد عن بكر أن ابن الزبير كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويقول ما يمنعهم منها إلا الكبر. قال حدثنا خالد بن مخلد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن عمر جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، والثابت في الصحيح من حديث أنس وغيره أن البداء في الجهر بالحمد لله رب العالمين، وإنما ورد بعض الآثار في الجهر بالبسملة، ولهذا جمع بعض أهل العلم بين هذا من أن الأصل هو الإصرار بالبسملة وأنه يجهر بالحمد لله رب العالمين، لكنه لو جهر بالبسملة أحيانا فلا يضره ذلك، لو جهر بالبسملة أحيانا، أما الأصل فأنه يجهر بالحمد لله رب العالمين ويخفي البسملة، إذ هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. نعم، كما مر معنا في الأثر. أما غير ذلك فهي اجتهاد من بعض أهل العلم وليس فيه شيء يصح مرفوعا. وأما المرفوع وأما الصحيح عن أنس وغيره أنه حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين ولا يجهرون بالبسملة. نعم.
الرجل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول إذا قرأ الرجل في صلاته مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم أجزاه ذلك. قال حدثنا حفص عن ابن عون عن ابن سيرين إذا تعوذ مرة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أجزاه لبقية صلاته. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وأبا إسحاق فقالوا اقرأ في كل ركعة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد وأبي إسحاق في الرجل يقرأ في الركعة بالصورتين كلما قرأ صورة استفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا معتمر عن ليث عن طلحة أنه كان يقرأ في المصحف فكان كلما ختم صورة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، وهذا على مذهب البسملة أيضا، هذه البسملة تكون واجبة فتقرأ في كل ركعة أو ليست بواجبة على مذهب البسملة، والصحيح أنها يقرأ بها في افتتاح كل سورة، في افتتاح كل سورة ومن ذلك الفاتحة. نعم.
فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن كثير بن شنظير عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال انتهى الرجل إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف. إذا انتهى الرجل إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام.
يعني تضعيف الأجر، يعني مضاعفة الأجر، مضاعفة الأجر، يعني هل ينال أجر الجماعة إذا دخل في آخر صلاتهم قعود؟ نعم. فعن أبي هريرة قال إذا انتهى الرجل إلى القوم وهم قعود في آخر الصلاة فقد دخل في التضعيف، يعني أنه يدخل في التضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف. وذلك الحديث ما رواه هو عند بعض أصحاب السنن أن من أتى المسجد وقد صلى القوم فصلى وحده أن له أجر الجماعة. نعم.
وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف. وقال عطاء كان يقال إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف. قال حدثنا شريك عن عمرو بن شقيق
أنه تأخر بعذر بخلاف من تهاون.
قال حدثنا شريك عن عمرو بن شقيق عن أبي وائل قال قال عبد الله من أدرك التشهد فقد أدرك. قال حدثنا غندر عن شعبة عن
أدرك الصلاة
فقد أدرك الصلاة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الصلاة.
نعم، إذا أدرك الإمام في التشهد أو في أقل من الركعة الأخيرة فهل يحسب له أجر الجماعة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يكتب له أجر الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا أدرك المأموم إمامه في أي جزء من صلاته ولو قبل التسليم بقليل فإنه يكتب له أجر الجماعة إن شاء الله، لكن ليس أجر من أدرك الجماعة من أولها كأجر من أدرك الجماعة في آخرها. وأما من ذهب إلى أنه لا يكتب له أجر فيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالصحيح أنه يكتب له الأجر، وأما من أدرك ركعة هذه تحمل على الوقت، تحمل على الوقت. أما فضيلة الجماعة فإنها تدرك بإدراك أي جزء منها، فإذا أدرك أي جزء فقد حصل الجماعة، لأنه محل الاقتداء والائتمام، فإمام ومأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
قال: إخراج الصبيان من الصف. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن صهيب قال: كان زر وأبو وائل إذا رأونا في الصف ونحن صبيان أخرجونا. قال: حدثنا وكيع عن أبي عن هلال عن عبد الكريم بن حكيم أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه. قال: حدثنا عبيد الله عن أبانا العطار عن أبي هاشم عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى غلاما في الصف أخرجه. قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن يحيى بن هانئ المرادي عن رجل من قومه أن حذيفة كان يفرق بين الصبيان في الصف أو قال في الصلاة.
نعم. فإذا كان الصف دون السابعة فلا ينبغي أن يقف في الصف، لأنه يقطع الصف إذا كان دون السابعة، كان صغيرا، لأنه لا يؤمر بالصلاة أصالة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أما إذا كان في السابعة فما زاد فإنه تصح مصافته، لحديث الصحيحين: صففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، فتصح مصافته، لأنه لو لم تصح لوقف أنس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد بلغ السابعة فإنه يقف في الصف، أما إذا كان دون ذلك فإنه لا تصح مصافته. فإذا اجتمع جماعة من الصبيان اثنين ثلاثة أو كذا فإنه يفرق بينهما، كما ورد هنا عن حذيفة أنه كان يفرق بين الصبيان في الصف أو قال في الصلاة. فإذا كانوا أكثر من ذلك وجعل لهم الصف خلف الرجال فهذا أولى. نعم.
قال الإمام: نعم. ينتظر.
نعم. لا أعلم دليلا أصلا في أمره بالصلاة. النبي قال: مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء سبع، فألزم فيها سبع. أما قبل ذلك لو صلى في البيت اقتداء بابي يقف على السجادة ويصلي وحده يعني كما يريد هو، أما أنه يدعى إلى الصلاة ويقف في الصف وتصح به المصافة فلا دليل على ذلك، إنما الأمر بالصلاة عند السابعة، أما قبل ذلك فلغو، فصلاته لغو، أما من السابعة يؤجر عليه، أما قبل ذلك فصلاته لغو، لا صلاة ولا صيام. لكن المستثنى قبل السابعة مما ورد به الأدلة الحج والعمرة، لأنه يحج عنه أبوه ويلبي عنه إن كان صغيرا لا ينطق ولا يتكلم، فإن أحسن أن يتكلم أمره أبوه فلبى، فالوارد هو ما كان في الحج أو العمرة، لما جاء عند مسلم أيضا أن النبي لقي وفدا فقال: من الوفد؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. أما الصلاة لم يرد فيها ذلك. نعم. كان في السابعة. أي نعم، محمول على السابعة، محمول على السابعة. نعم.
الإمام ينتظر بالصلاة. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف.
ينتظر.
الإمام ينتظر بالصلاة. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن أو هلال عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: قال علي: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: كانوا ينتظرون الأسود وكان إمامهم. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كانوا ينتظرون الإمام حتى ينزل المؤذن.
نعم. فلا تقام الصلاة إلا إذا حضر الإمام، إلا إذا غاب الإمام وتأخر الإمام تأخرا يشق على الجماعة، فحينئذ يقيم المؤذن الصلاة كما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلح بين قوم فأقام بلال وصلى أبو بكر رضي الله عنه، ومرة صلى عبد الرحمن بن عوف أيضا. فالإمام إذا كان يشق على الجماعة انتظاره أقاموا الصلاة، وإلا فإنهم ينتظرون الإمام، ولا ينبغي أن يفتأة بين يدي الإمام، وهذا من سوء الأدب أن يكون المسجد له إمام راتب ثم يأتي واحد يقيم الصلاة ولا ينتظر إمامه، هذا من سوء الأدب. المسجد إذا كان له إمام مرتب فهذا سلطانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه، فهذا سلطانه ولا يجوز التقدم بين يديه، ولأن الإمامة في الصلاة فرع عن الإمامة العظمى. فإذا كان هناك إمام مرتب، إما مرتب من قبل أوقاف أو مرتب من قبل الناس، ومعروف أن هذا هو الإمام الراتب، فلا يجوز التقدم بين يديه إلا إذا تأخر تأخرا يشق على الجماعة. نعم إذا لم يؤمر بها ولم يدعى إليها، إذا لم يؤمر بها ولم يدعى إليها فإنها لغو ولا تنعقد، ولو كانت تنعقد قبل ذلك لدعي كما حصل في الحج والعمرة، فهي لغو قبل السابعة هي لغو. وما صحة الصلاة قبل السابعة، يعني صحة الصلاة عند الرابعة لو ميز أو الخامسة إذا ميز أو السادسة إذا ميز، لا أعلم فيها دليلا. والعلماء يشترطون أشياء لأشياء السابعة، ويشترطون لأشياء البلوغ، ويشترطون لأشياء الرشد. أما السابعة فيجعلونها في للأمر بالصلاة والصوم وغير ذلك، وأما البلوغ فهو حد التكليف، وأما الرشد فهو حد التصرف، التصرف الذي كالبيع والشراء وكذا يشترطون فيه الرشد، ليس البلوغ فحسب، قد يبلغ وهو غير رشيد. فإذا هذه ثلاثة أشياء: ما يلزم لها التمييز، وما يلزم لها البلوغ، وما يلزم لها الرشد. فقبل السابعة هي لغو، لغو عند الرابعة الخامسة السادسة فهي لغون. نعم الرشد. لا، قبل البلوغ ما عنده رشد في البيع والشراء إلا ما جرت به العادة، فالفقهاء استثنوا ما جرت به العادة، يعني توقف ولد في محل مثلا يبيع أشياء مثلا عادية ما جرت به العادة، ومما يعني لا يؤثر في بيعه أو شراء قبل البلوغ، هذا ما في إشكال. لكن ما يجي واحد ابنك عنده 12 سنة 13 سنة وكذا يبيع بيتا يبيع عقارا، لا، لابد فيه من الرشد، والرشد هذا يكون بعد البلوغ. نعم، لكن ليس كل من بلغ يكون رشيدا، لا، مما جرت به العادة، يبيع حلوى يبيع شيء في الشارع يبيع. نعم الصوم، اي نعم الصوم كذلك كالصلاة، لكن يزيد عليها إن أطاق، إن أطاق، لكن لو أطاق بعد السابعة وصام. نعم نعم.
في الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن مغفل عن أبي بكر عن أبي بكر بن الخطاب انتظر بعدما أقيمت الصلاة.
عبد الملك بن ميسرة
عن عبد الملك بن ميسرة عن مغفل
عن معقل بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب انتظر بعدما أقيمت الصلاة. مش إلا كده. عن عبد الملك بن ميسرة عن معقل بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب انتظر بعدما أقيمت الصلاة. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال إن كان عمر لا يقاوم الرجل بعدما تقام الصلاة. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حضير عن أبي مجلز
يقاوم الرجل قال في الحاشية أن يقوم معه ويقف. نعم.
قال حدثنا وكيع عن عمران بن حضير عن أبي مجلز قال أقيمت الصلاة وصفت الصفوف فاتبر رجل لعمر فكلمه فأطال القيام حتى ألقي إلى الأرض والقوم صفوف.
يعني بعد الإقامة بعد إقامة الصلاة إذا طرأ الإمام ما يتحدث به مع بعض الناس ولو أخذ دقيقتين ثلاثة أربعة فلا يتقدم أحد بين يديه نعم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر جنابة مرة في الحديث الصحيح بعدما أقيمت الصلاة فأمر القوم بالوقوف حتى ذهب فاغتسل ثم جاء فأمهم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا ما تقام ثانية. نعم.
التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل. قال حدثنا هشيم عن خالد.
يكفي.